ليلة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. شغال على ذلك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريات آل بيتك كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، مع دورة الحوار فنون وآداب. بسبب الحديث ما هو الحوار وغايته وكيف أنه عبارة عن نقل معاني بين إنسان وآخر، اتفاق على معاني على مصالح، توافق في وجهات النظر، كلها لتحقيق التواصل والاتصال بالآخر. وعرفنا أن الأمر لا يكون فقط في المناظرات العلمية ولا الحوارات الأدبية وغيرها، ولكن الحوار وفنونه هو كيف نتوصل إلى التلاقي مع من نعاشر، مع من يعني نتصل به، كيف نتوافق في وجهات النظر في الأمور، كيف تتوحد رؤيانا لكل مشكلة ولكل أمر حتى نتعاون على القيام به أو على صده إن كان عقبة. الحوار يتم مع الزوجة ومع الأخ ومع الجار ومع البائع ومع المشتري ومع العميل ومع كل إنسان إحنا بنلتقي معه في تفاهم. هذا الأمر إحنا يجب إن إحنا نعرف إن الكلمة بمفهومها ومؤداها من الممكن أن تكون قبيحة جارحة مؤثرة مؤلمة، يعني تضع العقبات، وممكن أن تكون عكس هذا. فأصل الحوار الكلمة وإحسان الكلام ونقل المعنى من خلال الألفاظ. إحنا خدنا نقاط حكمة في الحوار ونحتاج إن إحنا نأخذ عليها تمارين عملية وان احنا نشوفه يعني بتفصيل مثل هذه المواقف. وشوفنا في المرة السابقة ان اللي بيحاور مع اي انسان عايز يصل الى مصلحة، عايز يصل الى اتفاق، وده الغرض الصحيح. واحنا بنفترض الان دلوقتي ان احنا غرضنا كلها صحيحة، ولكن كيف نلتقي مع الاخر؟ كيف تتوحد رؤانا؟ كيف نزيل الخلاف؟ اللي ساعدنا على هذا في المرة السابقة ان قلنا ان يبقى قصدك الوصول للحق، وان اللي بيحاورك ده معين وشريك في الوصول للحق، وانت بتبتغي الحق، والمؤمن ضلته الحق، الحكمة ضالة المؤمن ينشدها للخوف أن وجدها فهو أولى الناس به. فلو إحنا كما قال الإمام أبو حامد الغزالي، لو إحنا فقهنا إن إحنا فعلا أصل الحوار هو الوصول إلى الحقيقة، الوصول إلى المصلحة، وإن أنت هو ده قصدك وده طلبك، أنت بتطلب الحق، فبالتالي اي معين عليه اي شريك في انه وصلك انت تشكره. فالمحاور معين لك على الحق، شريك لك. فاذا وجد الحق وبصرك به تشكره، مش تعنده وتضحك. الحق ده كبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان وضحت الحق، يعني تبقى انت شايف كده وما تشعرش تقبله، بترد الحق، يبقى انت في الحقيقة انت مش طالب حق، انت طالب انتصار لنفسك. انت عندك كبر، عقبة كبيرة مش هتنفع تصلح لك انت تتفق، انت لا تتفق الا مع شيطانك بعيد. فطلب الحق ده مراد. اليوم بفضل الله وعونه ومدده وثروة القبول مع تدريب تاني مع معرفة اخرى بجوانب وفن وادب، وهو بعنوان الخلاف طبيعة بشرية. الخلاف طبيعة بشرية، من اسباب تتابع الرسل وتوالي الكتب اختلاف الناس في امور في الدنيا والاخرة، من اجل ذلك ارسل الله الرسل ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربه، ولذلك خلقهم قالوا في تفسير هذه الآية خلق الله عز وجل طبائع الناس مختلفة، لأن ده مقصود الصراع، مقصود تمحيص الحق والباطل، وإن الاختلاف ده طبيعة وخلقة ربنا الاختلاف. عشان كده هيبقى فيه كفار ومؤمنين، عشان كده هيبقى فيه أهل جنة وأهل نار. ربنا خلق السعداء وخلق الأسقياء وخلق تكون جنة ونار. يبقى ده معنى إيه من معاني ولا يزالون، يعني هذا فطرة مستمرة، سنة من السنة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لا يختلفون يتلاقون، لأنهم يتلاقون على الحق وهم أهل الحق، ولذلك خلقهم. يبقى خلق أهل الحق وخلق الخلق مختلفين عشان يتميز أهل الحق. تفسير ثالث، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. رغم أن خلقهم مختلفين لكن خلقهم للرحمة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم إيه؟ للرحمة. والرحمة في أن ينبذوا الخلاف، والرحمة في أن لا يختلف، ولذلك خلقهم ليتوصلوا إلى الحق ويرحموا أنفسهم بإيه؟ برحمة الله عز وجل التي هي الحق. المقصود ان الاختلاف كان ولا يزال وسيكون الى يوم القيامة. ليه؟ لان البشر هيظل بشر الى يوم القيامة، خلقهم ربنا كده، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اذا هيظلوا الى يوم القيامة مختلفين، لان الطبيعة انها لازم يبقى في خلاف، خلافهم بافهام متفاوتة، مصالح متباينة، خلقهم بمعايش ومطالب ونزعات ورغبات تكثر وتقل، خلقهم في بيئات وتربية وعادات مختلفة، خلقهم وقدراتهم العلمية وثقافتهم الذاتية مختلفة، فلابد ان من الاختلاف. هذه الحقيقة نافعة جدا جدا جدا، ان انت يستقر في ذهني في كل من تحاوره، كل من تتفاهم معاه، الزوجة، الولد، الزميل، الاخ، انك انت عندك معتقد ان لا يلزم الاتفاق، ولا يلزم ان تكون رؤيته هي رؤيتك، ولا يلزم ان تكون رؤيتك انت الحق. لماذا لا تكون هي وجهته ورؤيته هي الحق، خاصة وانت مقر بالايه
بالخلاف. لماذا أنت دائما على حق؟ لما لا تفترض لأن الناس بتختلف إن الحق ممكن أن يكون مع غيره؟ فكون أيوة فكون أنت عارف إن ده طبائع، لا تعجب ولا تمل من إن أنت وجودتك وجهات نظرك مبتذلة خالص. دي طبائع الأمور، دي مسلوات الابتلاء والفتنة، أو أنت أولادك أو أنت إخوانك، يعني لابد منك أنت تفترض إن الخلاف موجود. وطالما إن الخلاف موجود وهو بالطبع وفي الطبيعة وفي الواقع وفي الشرع، يبقى مهمتنا افتراض وجود هذا الخلاف، ويبقى لنا مهمة كيف نزيل الخلاف. يبقى انت بتفترض لما بتتكلم مع زوجتك او بتتكلم مع اولادك ان من الممكن يكون مش متلاقين في الهدف ولا في الكلام ولا في المعاني ولا في الاغراض، ويبقى مهمتك ايه؟ إزالة الاختلاف، الوصول للتقارب والتآلف والتوافق. يبقى افتراض وجود الاختلاف يستدعي حتما العمل لإيجاد الايه؟ الاتفاق، يعني إزالة الخلاف. والله لو لقينا فيه اتفاق يبقى داخله بركة، لكن ده الأصل ايه؟ اختلاف. اذا وجد توافق خير وبركة من فضل ربنا الحمد لله، اذا لم يوجد مهمتك ايه؟ الوصول الى اتفاق، ازالة الخلاف. اذا الفن اللي يجب ان انت تمارسه مش انك انت تغلب ولا تتصل لنفسك ولا تجعل الاخر يسلم بما معك انت، ولكن مهمتك حاجة واحدة بس، ازاي تتوصل الى اتفاق مع من تحاور، ازاي تزيل الخلاف وتقرب وجهات النظر. تفرق كتير جدا ان انت يبقى غاية، وان يبقى في غاية تانية هي انتصار وانت دايما على حق، وان انت كل ما تفكر فيه وتراه عاوز تلزم به اي اخر، رئيس، مرؤوس، زوجة، اخ، محاور، لا ما يلزمش، ما يلزمش. انت مهمتك اللي مطلوبة منك مش هتصحح عقول الناس لاننا لا تقدر عليه، لكن انت تصحح المفاهيم اللي لدى هذه العقول. فيبقى لك مهمة، وهي ايه؟ انك مش هتغير طبائع الناس ولا طبائع الخلاف، لان دي فطرة. امال المفهوم بس ايه اللي مطلوب؟ هو ايه المفاهيم اللي انت بتراها عايزة تغيير؟ تحاول تغيرها وباساليب التغيير اللي احنا هنتعلمها، لكن القصد ان يبقى لك قصد للغاية، وهي الوصول الى ايه؟ ازالة الخلاف، مش الانتصار، مش الزام بغاة النظر. وقد يكون ازالة الاختلاف يستدعي ان انت اللي تتغير، وانك تتغير افكارك او تتنازل عن شيء او ترى برؤية اخرى او تراجع نفسك. ليه؟ لان انت عايز تصل الى الحق ومطلبك الحق، وبتعمل على ازالة الخلاف اللي بينك وبين من تحاور. هذه غاية اساسية يجب ان يتغيرها من يعلم طبائع امور وفطر الناس، زوجتك، اولادك، اخوك، مرؤوسك، رئيسك، عميلك اللي في الشارع. يعني لابد ان انت تبقى ايه؟ عارف ان الخلاف طبيعة، وان كل واحد له فهم، وان مهمتك تتفاهم، يعني تتحاور، يعني ايه؟ نقرب الافهام. فيبقى مهمتك تقرب الافهام، ولا مقربك ان انت لازم تلزمه بفهمك وهو يلزمك بفهمه، مش هتلتقى بتتناقض. لكن لازم نبقى ايه؟ هذه ايه؟
اللي احنا بنسعى له. سبب الاختلاف تباين الناس في عقولهم وافهامهم وفي ميولهم ورغباتهم وفي تنشئتهم وثقافتهم. وقد اختلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء وجوده فما عنف احدا منهم، مثلما اختلفوا في اسرى بدر وفي اختيار موقع معسكر المسلمين. فاذا ادرك الداعية قبل الحوار ان الخلاف طبيعة بشرية اقبل على من يحاوره بنفس مطمئنة وروح هادئة تكون سببا في تقارب وجهات النظر وإماتة روح الفرقة والاختلاف. لما أنا أكون من البداية وأنا هأدخل في أي نقاش أو هقول أي رأي أو هتعرض علي أي مسألة ما استغربش إن الناس يخالفوني، ما استغربش إن زوجتي تخالفني ويبقى لها رأي تاني. الله أنت إزاي عاوز كل الناس تفكر زيك وتفهم زيك وترغب في اللي أنت عنده؟ اعمل انت بقى بشر من نوع خاص بيك انت، الخطأ فيك انت. اهو ده مسلمة اساسية وامر اساسي يجب ان احنا نحطوه كقاعدة كمبدأ واحنا بنحاور الناس. اخر فقرة، النقاش حوار عقول وعواطف، حوار عقل وحوار عاطفة. احنا عندنا في اساس وضعه الله عز وجل لا يستغنى عنه اثنان، اي اثنين محتاجين ان يكون هناك رابطة بينهم من المسلمين، زوج وزوجة، اخ واخيه، اي اثنين، وهي المودة. ان اول ما تبنى الاسرة وجعل بينكم مودة ورحمة، ده اساس لا غنى عنه. لا تحاول، ده اساس يقع ينهدم، تنهدم العلاقات، تنهدم الاجتماعيات، تنهدم الحياة الحقة لو انهدمت المودة. أساس في بناء البيت وفي علاقتك بمجتمعك وفي علاقتك بأهلك وعلاقتك بعيلتك وعلاقتك بربنا المودة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا وجعل بينكم مودة ورحمة، بس ما في توديهم وتعاطفهم. فهذا تكون أحرص عليه من أي شيء، ده من ضرورات الوجود. فأي نقاش وأي حوار هيجي ناحية دي خط أحمر، لا نتنازل عن أي حاجة إلا دي اللي هتجعل بدل المواد خصومة اللي هتجعل فساد بعد صلاح. فك رباط ربنا ربط بيه، قلب بين قلوب المؤمنين، قلب بينك وبين زوجتك، جعل المواد بينك وبين أولادك، بين المسلمين. ده أصل العقول، لابد انها تحترم هذه القضية. ففي الحوار بعقلك ما تكونش على حساب المواد، انك انت ما تكسبش شيء عقلي وتخسر ايه شيء عاطفي، بل مطلوب ان عقلك تغلفه بالعاطفة، وان هذه العاطفة لا يخرج من عقلك اللي بعبر عنه اللسان من غير ما يصطبغ بصبغة العاطفة. كلمة طيبة، وهدوا الى الطيب من القول، وهدوا الى صراط الحميد، وكل عبادي يقول التي هي احسن. الكلمة الطيبة صدقة. فانت احرص على انك انت الكلمة الطيبة
تطلع تطيب خاطر من تحاوره. ادي معنى كلمة طيب، تجعل الحياة طيبة، العلاقات طيبة، الحياة نادية طيبة. والكلمة هي اللي بتعمل هذه الروح وهذا الجو، هذه الصبغة، صبغة المؤمنين الكلمة الطيبة، المجتمع المسلم الكلمة الطيبة، البيت المسلم فيه الكلمة الطيبة. فإحنا الحوار حوار كلمة، فإنت وإنت بتحاور بالعقل إياك إنك إنت تكسب نقطة عقلية وتخسر نقطة إيه؟ عاطفية. عاطفية، بل إنت المودة تؤكدها وتزيدها، مش إيه؟ مش إنك إنت تخسرها. تخسرها، هذا هو اللي مقصود في إن الطبيعة الخلاف والخلاف يستجلب الخصومة والانتصار للنفس وفساد المودة. انت كمؤمن، كمحاور، كفن، كمسلم، كداعية، حوارك دائما فيه المودة، حوارك مع اهلك فيه المودة، مع الناس فيه المودة. فبما رحمة من الله لنت له، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وقل لمن يقول التي هي احسن، هي الكلمة والطريقة. فالنقاش حوار عقول، والمودة حوار عواطف، وخلاف بسيط في وجهات النظر، حري ألا يذهب بالمودة والمحبة ويأتي بالعداوة والخصومة. واحنا عندنا من المعاني اللي سمعناها صغار وكبار اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. عايزين نكتب بعض المعاني اللي انا شرحتها دي، ان الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اكتبها هنا. الأمر الثاني، قبول أن يكون هناك خلاف مع أقرب الناس لك أو مع الناس جميعا. مبدأ وجود الخلاف أنت لازم تكون أنت قابل لهذا المبدأ. نقطة أيضا، كل يعتقد أن الحق معه، فلماذا تصر أن الحق معك على الدوام؟ نقطة أخرى، كما تحب أن يسلم لك الآخر برأيك فهو أيضا منك يحب منك ذلك، ويعني أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. نقطة أخرى، جرب الإنصاف والتسليم للآخر فستسعد وتؤجر. آخر نقطة، حبذا لو كسبت ود محاورك ولو خسرت نقطة في الحوار. نقطة أخيرة، المودة تبقى وتثمر، والغلبة والانتصار تستجلب الأنفة والشقاق. الأدب الثالث بعنوان حسن البيان، الفصاحة والبيان يفعلان فعل السحر بالسامع، لكن فصاحة من غير تعقيد وبيان من غير تشدد. نبقى سمعكم، هلك المتنطعون والمتشدقون والمتفيهقون، اللي بيجيب ألفاظ كبيرة وألفاظ كده بداوا يتفاصح. المعنى ده هو احنا غرضنا ايه من الحوار؟ نقل الوصول مع العقل التاني ده، ان انا ننقل له معلومة واتفق معاه عليه ويسلم لي بيها ونتفق عليها. فاحنا عاوزين نلتقي، عاوزين نتواصل، عاوزين نتصل، ولا القصد بيه ان احنا عايزين نتكلمه ونغلبه نتفصحه؟ ده الكلام في ذاته وسيلة وليس ايه. ممكن يكون الكلام في وقت معين ولظرف معين ولسبب معين غاية. انت زهقان وعاوز تتكلم مع مراتك، ولا هي نفسها تتكلم معاك، ولا لعبة بيقعدوا طول النهار في المطبخ وطول النهار ما بين اربع حيطان زي ما بيقولوا، ومنتظرينك انت جاي عشان تتكلم معاه، وانت هتتكلم لي بقى في العيال وفي الطبيب وفي المصاريف، وانت راجل مهم وراك دعوة وراك زخانة وراك، وهتقعد تتكلم معاك بقى في البتاع ده. فما لا، ده هي ممكن تكون الحديث غير ايوه، ده دي الظرف خاص لازم تقدره، وهي نفسها تسمع لها وبس، تسمع لها شكوى العيال. ما هتروح لمين تشتكي من العيال؟ يقول لك امال هروح لمين؟ هذه تبقى غايه. لكن انت غايتك اصلا في غير هذه المواقف ان انت ايه؟ تتفاهم معاها على معنى. فالتفاهم ده المهم، ان انت توصل لقلبها لعقلها لفهمها. هي دي الفصاحه، هي دي اعظم شيء. لان البلاغه عباره عن ايه؟ تبلغ ما في نفسك، تبلغ اللي في نفسك يروح له بقبول. البليغ اللي يبلغ الناس اللي في نفسه والحقائق بما يقبلوها وهم راضين. فدي من الممكن توصلها بنكتة، بكلمة، بزغزغة، بهدية، بإشارة، بقبلة، بكلمة، بصمت، باستماع. هي دي البلاغة، دي بلاغة حوار. واحنا شفنا في النقاط الحاكمة ان الصمت ده حوار رائع ويوصل الى حقائق. فاحنا المسألة في الفصاحة، ايوه تفعل فعل السحر، بس هي الفصاحة ان انا اقعد اقول قصيدة، ان انا اقول كذا عشان اقنع، اجيب ادلة واجيب كذا. قد يكون في خطبة، قد يكون في موقف عشان اكسبه قدام الناس، ده حاجة تانية. احنا واحنا بنتكلم، احنا بنتكلم اللي يهمني ان كلامي يوصل، كلامي يقبل، ان كلامي ينسمع، ما ينصرفش عني، ما خلوش يحس بملل، ما خلوهوش يصل به الامر ان هو مش عاوز يسمع، عاوزك تنتهي. فده هيجي ازاي؟ ما احلى الحوار بالكلام الطيب الذي ياتي بقدر الحاجه في وقت الحاجه. ده على فكره يا اخوه ادب رائع وفن ممتاز في الحوار. تعرف يعني قدر ما يجب ان تتكلمه وفي الجو المناسب الملائم للكلام. احنا كثير من نقاط التوقف، نقاط الانفصال، نقاط وجود المشاكل بتأتي من ايه؟ من عدم تقدير وقع كلامك على السمع في اوقات او في ظروف انت مش هتحسبها. واحدة متضايقة من العيال وديت انت بتكلمها لطلوب، ما هي ما لازم هترد عليك رد. واحدة مريضة وانت واحدة يعني لازم انت تقدر الموقف اللي موجودة. زي هي برضه لما تيجي تقدر زوجتك وانت داخل تعبان وبتاع ده، واول حاجة انت جيت تعالى شوف عيالك. يعني طبعا دي مش حوار هيخليك انت يعني. المهم ان ايه؟ انك تقول امتى الوقت المناسب للكلام، الظرف المناسب للكلام. وقت فرح تقول فيه حاجه تغم،
حطيتك على قلبك.
وقت حزن انت اللي مش مراعي وقت الحزن، هتقعد تنكت ولا هتقعد عايز تنبسط وعايز عايز حاجتك وعايز كذا. يعني لازم انت يكون ايه؟ حوارك طيب بيطيب الخواطر، طيب في اسلوب. احنا كل ده حسن بيان. يعني ايه حسن بيان؟ حسن حوار، حسن اتصال. فانت هنا الكلام ادي فن، ادي ادب، ادي يعني كأن احنا هنقسم البيان دلوقتي نوع الكلام، ظرف الكلام، الشخص اللي بتكلمه، شخصك انت. يعني دي كلها من فنون الحسن في الحوار، الحسن في البيان.
المرأة العربية تجنتها
كده، هو مغمومة كده وهو ما فرحان نظمه. وما أجمل بساطة العبارة من غير إطالة ولا تكرار. كم ضاع حق بسوء عبارة، وكم ظهر باطل بحسن طراوة. كلام ينطلي، كلام لغة وهو باطل يعرف يكسب الموقع. فالعبارة البسيطة المناسبة بلا تكرار بلا إملال دي مهمة جدا. والعبارات يعني دي أرزاق وعطاءات، يعني ربنا عز وجل يجريها على قلبه وعلى لسان من شاء في وقت ومكان. كان سيدنا عمر رضي الله عنه عارفين نقول ان العيش اصبح بالنسبة له الشيء اللي بيطلبه هو ايه؟ مجالسة اناس ينطقون اطايب الكلام. شوف الكلام الطيب، ينطقون اطايب الكلام زي ما يكون كده في غذاء. انت بتنقي اطيب ما في الحاجة وتاكلها. ينتقون اطيب الكلام كما تنتقي، كما ينتقى اطيب الثمار. فاحنا عاوزين ازاي ان احنا نقدم للناس كما ينبغي على الداعية ألا يسرع بعرض أفكاره فيعجز المحاور عن ملاحقته، ولا يبطئ فيمل كلامه. ومن البيان أن تعرف متى تتكلم ومتى تنصت ومتى تجيب بالإشارة أو بالإيماءة البسيطة. فنون أداب، مش الكلام وبس، لا انت تتكلم وانت تسكت وانت تشير وانت تومئ. دي أدوار في الكلام، عايز فن تحسنه، تكون محاور مستمع مجيد للكلام في الوقت المناسب والعبارة المناسبة البسيطة المؤثرة. النقاط كلها تتحسب لك، انت في النهاية اللي هتغلب اللي هتنجح في الحوار، وانت هتوصل بهذا انت ماشي بالايه بالطريق الصحيح. من البيان ان تشمل رسالتك اللي عايز توصلها على حقائق مزينة بالارقام والتواريخ والاحداث. انت عاوز وانت بتتكلم تقنع، تؤكد، دليلك ارقام تجربة الواقع اللي بيسلم لك بتجيب له حصل كذا وحصل كذا. فانت كذلك لما تقعد تتصور انت بتقنع زوجتك ولا اولادك، ايه المانع ان انت تكون محضر يعني حكايات، تجارب، ارقام، كلام بتاع ناس، قصص. يعني ده يؤثر جدا في الايه في القناعات وفي الاقتناع. هنكتب احنا
في الخلاف في الطبيعة البشرية.